أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحكام الوحدة والكثرة. خصوصية الوحدة حينما تقبل عدة أشياء من زاوية الوجود في الذهن أو في الخارج الوحدة، وتصبح أمرا واحدا، فسوف يحصل الحمل. هذا اللي هو الهوهوية. الكلام هنا حول أحكام الوحدة والكثرة. وفي البداية تحدث السيد العلامة عن خصوصية الوحدة، وهنا في الحقيقة من جملة الخصائص، خصائص الوحدة هي الحمل، هي وجود الحمل اللي هو الحمل الأولي أو الحمل الشائع الصناعي أو حمل من أنواع أخرى للحمل. لكن هذا الكلام وهذه الخصوصية ليست مرافقة للوحدة بما هي وحدة اللي أخذناها، إذ إن الوحدة أقسام، وإنما تثبت هذه الخصوصية لبعض أقسام الوحدة وليس لجميع أقسام الوحدة، إذ إننا إذا فرضنا أن هناك نوع اشتراك ووحدة واتحاد بين شيئين متغايرين، عند ذلك تصلح أو يصلح الحمل ويصلح الهوهوية، تصلح الهوهوية وتصلح ماذا؟ هوهوية وجودية أو هوهوية مفهومية، يعني يصلح الوحدة، تصلح الوحدة. هذه الوحدة متى تصلح؟ تصلح إذا كان هناك مغايرة من جهة واتحاد من جهة. أما بعض معاني الوحدة فأساساً ليس هناك اثنينية في المقام، يعني لا يوجد اثنينية مثل الوحدة الحقة التي تنطبق على الواجب، أو الفعلية، الوحدة التي تنطبق على مطلق الوجود. هناك لا معنى للغير، للحمل، لوجود اختلاف ووجود اثنينية. ولهذا صدر المتألهين في الأسفار قال: قد علمت أن بعض أقسام الوحدة وما يعرض الكثير من جهة اشتراكها في معنى من المعاني، فالهوهوية هي عبارة عن الاتحاد بين شيئين في الوجود وهم المتغايران بوجه من الوجوه المتحدان في الوجود الخارجي أو الذهني. بالنتيجة يوجد جهة اتحاد من جهة، وجهة ماذا؟ جهة اختلاف بينهما. جهة الاتحاد وين تكون وجهة الاختلاف وين تكون؟ هذا يعني يصير الكلام فيه. فإذن ليس كل أنواع الوحدة أو أقسام الوحدة تنطبق عليها ماذا؟ تنطبق عليها هذه الخصوصية، وإنما هذه الخصوصية تنطبق على حالة وجود شيئين مختلفين اتحدا في جهة، في معنى من معاني الوحدة. من هذه الجهة يصلح ماذا؟ يصلح أو تصلح الوحدة. ولهذا قال السيد العلامة: حينما تقبل أشياء، عدة أشياء، إذن هناك أشياء، عدة أشياء من زاوية الوجود، في من زاوية الوجود، أين الوجود؟ وجودهم في الذهن أو وجودهم في الخارج، ماذا؟ الوحدة. وتصبح أمرا واحدا عند ذاك، فسوف يحصل الحمل. هذا هو يعني هو الهوهوية، اللي هي بمعنى الاتحاد من جهة، وإن كان هناك اختلاف من جهة أخرى. فنقول: الإنسان إنسان والشجرة خضراء. هسه شوف، الإنسان إنسان هنا حمل أولي، الشجرة خضراء هذا هنا حمل شائع صناعي. الفرق بين الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي كما هو معلوم أن الإنسان إنسان هنا وحدة مفهومية، أن الإنسان يعني أصلا الحمل ناظر إلى أن يريد أن يقول بأن معنى الإنسان هو نفس معنى الإنسان. متى يكون ذلك؟ عندما يتوهم شخص وجود مغايرة، وأن الإنسان مسلوب عن نفسه فيقول لا. يعني مثلا بعض الأحيان يأتي مثل هيجل يقول بأن الإنسان يحمل نقيضة، فالإنسان ليس إنسان. نقول له لا، أن الإنسان هو إنسان، الإنسان إنسان، فإذن المغايرة اعتبارية، وجاي نحمل معنى الإنسان ونقول الإنسان اللي تصورونه في الحقيقة هو إنسان، فإذن أنا حمل شنو؟ حمل أولي. هذا المغايرة من ناحية أن دعوة المغايرة بين الإنسان وبين غير الإنسان، لأن الإنسان مسلوب عن نفسه. فنقول لا، أن الإنسان مو مسلوب عن نفسه. وبعض الأحيان مثلا الإنسان حيوان ناطق، فهنا المغايرة في التفصيل، في بين الإبهام والتفصيل. هنا الإنسان مبهم مجمل، بينما الحيوان الناطق مفصل، وإن كان من ناحية المعنى المعنى واحد بينهم. فإذا الحمل هو هو. والمثال الثاني هو الشجرة خضراء. الشجرة ليس معناها ومفهومها نفس مفهوم الخضراء، الخضراء لون ما له علاقة، وإنما تقول أن الشجرة هي مصداق من مصاديق الخضراء. يعني إحدى مصاديق، يعني إذا نريد نعبر عبرنا عن الأول هو هو، فنعبر عن الثاني مصداق المن لهو، لهذا المعنى، لهذا المفهوم. فإننا نمتلك الخضراء، نمتلك لها معاني كثيرة، مصادق كثيرة، فنقول أن الشجرة واحدة من هذه المصادق، مصادق الخضراء. فهذا هو الحمل الثاني، هذا النوع، النوع الثاني اللي هو الحمل الشائع الصناعي. طبعا الحمل الأولي باعتبار أنه يعني حمل الشيء على نفسه أولا وبالذات، والحمل الشائع الصناعي شائع. ليش شائع؟ لأنه شائع في المحاورات أو في الصناعات، هذا كلام بشكل عام. فإذا لدينا حمل، هذا كله نوع من أنواع الحمل المتعارف، اللي هو الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، هذا كلها متعارف بيننا، يعني معروف ومشهور. قال يتطلب هذا الحمل، أولا كل حمل يحتاج إلى موضوع اللي هو الإنسان أو الشجرة، ويتطلب أن يكون هناك محمول. المحمول يعني معناته أن هذا المحمول لابد أن يكون وجوده وجود ناعتي، وجوده وجود صفتي، بحيث يمكن أن يوصف به الموضوع. يعني الموضوع بماذا يوصف؟ بالمحمول. لماذا؟ لأن الحمل لا يتم بين وجودين نفسيين، وجودين نفسيين لا يمكن أن يتم، وإنما يتم بين وجود أحدهما، وجود نفسي اللي هو الشجرة أو الإنسان، والثاني وجود ماذا؟ وجود نعتي، صفتي، جاي يصف الآخر. ولهذا تقول بأنه الشجرة موصوفة بأنها خضراء، والإنسان الموصوف بأنه إنسان بنفسه. فإذا الثاني أن يكون محمول. ثالثا يجب أن يكون المحمول وصفا فقط، والموضوع ذاته. هذا اللي أنا تقريبا بينته، يعني هم عندنا موضوع، هم عندنا محمول، هم عندنا وصف وذات. النقطة الرابعة، أجزاء الحمل لا تتعدى اثنين. أجزاء الحمل لا يمكن أن تكون غير المحمول والموضوع، يعني ما يمكن أن نتحدث عن ثلاث أمور، وإنما يوجد طرفين، أحد جهة مغايرة فيهما وفيها جهة اتحاد، خلاص بذلك يتحقق ماذا؟ يتحقق الحمل. قال هذه أفكار تثبتت في المنطق. ومن هنا يتضح أن الحمل ينقسم من قسام الوجود، ومن ثم يستند الحمل أحياناً إلى الوحدة المفهومية، نظير الإنسان وإنسان. ونطلق على هذا الحمل بالحمل الأول اللي تكلمنا عنه، ويستند أحياناً إلى الوحدة الوجودية وليس إلى المفهوم. شوف، ينقسم بانقسام الوجود، يعني بين ناظرين إلى الذهن أو ناظرين إلى الخارج والمصدر. فعندما نقول الإنسان وإنسان، ناظرين للذهن، يعني لمعنى الإنسان في الذهن، هل هو مسلوب عن نفسه؟ هذا شوف، هذه الحالة الأولى. الثاني للواقع الخارج، يعني ناظرين للمصدر، وإن كان في بعض الأحيان حتى الحمل الشائع الصناعي هم يمكن أن يكون في الذهن. كما أقول هذه الصورة في ذهني، اللي هي صورة الإنسان في ذهني، هي مفهوم كلي، فجاي أحمل صورة الإنسان، أحمل الكلي علي من على صورة الإنسان، فأجعل صورة الإنسان مصداق من مصادق الكلي، فهم أيضا يصير حمل شائع صناعي. قال ونطلق على هذا اللون من حمل، حمل الأول، والنوع الثاني هو الشجرة خضراء. قال هنا الوحدة وحدة وجودية، ونطلق، والمغايرة، والمغايرة مفهومية، ونطلق على هذا اللون من الحمل هو الحمل الشائع الصناعي، هذا النوع الثاني. طبعا هذه هي الأنواع المتعارفة. يوجد هناك نوع آخر للحمل. هو الحمل اللي يستعمل الحكيم وذكره صدر المتألين، وهو مبني على مباني متعددة، يسمى حمل الحقيقة والرقيقة. حمل الحقيقة والرقيقة، وهذا ناظر لمن؟ ناظر باعتبار أن الوجود وجود تشكيكي، وأن بعض مراتب الوجود ناقصة، لكن هذه المراتب الوجود الناقصة بكمالاتها، هذه كمالاتها الموجودة عندها، فإنها موجودة عند ماذا؟ عند علتها، عند ذاك الوجود الأكمل. إذ إن ذاك الوجود الأكمل اللي هو وجود علتها حاوي على كمالات المعلول وزيادة. فإذا نستطيع أن نقول بأن العلة هي المعلول وزيادة، فإذا راح نصير نستطيع نحمل بذلك، يعني نحمل حمل الحقيقة عندما نقول أن الواجب، لا نتكلم عن الواجب، عندما نقول أن واجب عالم علما مطلقا فهنا حمل حقيقي، لكنه عندما نقول نحمل الواجب على المصادق الأشياء، يعني مثل ما يقال في توجيه هذه الكلمة أن آدم مخلوق على صورته، على يا صورة، على صورة، يعني إذا فسرناها بهالمعنى، ولا يوجد تفسير أن الله خلق آدم على صورته، على صورة رجل شخص، لكنه إذا فسرناه تفسير الثاني اللي هو حمل الحقيقة والرقيقة، فكيف أن الله خلق آدم على صورته؟ يعني معناته أن آدم الكمالات اللي يمتلكها آدم إنما هي وين موجودة؟ إنما هي موجودة منزلة من الله سبحانه وتعالى. يعني إن الله وإن آدم مثال وصورة يحكي عن الله سبحانه وتعالى، يعني في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا هو رقيقة لتلك الحقيقة، هو رقيقة لتلك الحقيقة، هو تجلي كل هذه الآلاء، آلاء الله، كل هذه الأئمة سلام الله عليهم إنما هم وجه الله الذي به يؤتى، وجه الله الذي يؤتى أهل البيت سلام الله عليهم والأنبياء. لماذا هم وجه الله؟ لأن التجلي الله فيهم، يعني بمعنى أن كمالات الله الموجودة فيهم كانت على نحو أكمل وأتم من جميع المخلوقات. فهنا يعني صورة الله، لكن ليست صورة الله اللي بمعنى ماذا؟ بمعنى صورة الله المطلقة، لا، هذا محدود، لأنه المعلول دائما مرتبة نازلة عن وجود ماذا؟ عن وجود علتها. هذا وجود محدود وذاك وجود لا محدود، هذا وجود، وقياس الوجود المحدود مع اللا محدود، يعني الوجود اللا محدود يكون مع الوجود المحدود لا يمكن المقايسة أصلا، فيكون الوجود المحدود صفر بالنسبة إلى الوجود اللا محدود إذا لو قايسته مع الوجود اللا محدود. فإذن هذا هناك بعد، يعني الكلام يكون عن حمل الحقيقة والرقيقة على وفق قاعدة أن بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. كل الأشياء يعني كل ما موجود من كمالات مخلوقة إنما هي مرتبة نازلة من العلة، من الواجب، وهو ليس بشيء منها، ليس محدودا بحدودها، لأن الحمل هنا ناظر فقط إلى جانب الوجود. أما الجانب السلبي أن هذه الحدود واللوازم، هذه الحدود واللوازم نواقص المرتبة الدنيا، لا يمكن حملها على المرتبة العليا، لا يمكن ذلك، إن هذا الحمل ناظر فقط إلى جانب الاتحاد الوجودي، أن هذا الوجود هو مرتبة نازلة من وجود علتها. هنا صدر المتألهين يقول في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، يقول فواجب الوجود لكونه بسيط الحقيقة، فهذا تمام كل الأشياء على وجه أشرف وألطف، ولا يسلب عنه شيء إلا النقائص والإمكانات والأعدامات والملكات، وإذ هو تمام كل شيء، وتمام الشيء أحق بذلك الشيء من نفسه، فهو أحق من كل شيء بأن يكون هي بعينها من نفس تلك الحقيقة. بأن يصدق على نفسها فأتقن ذلك وكن من الشاكرين. هذا بالنسبة إلى خصوصية الوحدة. أما خصوصية الكثرة فإن خصوصية الكثرة هي الغيرية. كيف تحصل الكثرة؟ حصول الكثرة عندما تكون هناك مغايرة بين مجموعة من الأشياء، فعندما تنظر إلى هذه الأشياء المتغايرة فتقول هي كثيرة، فإذا بدون المغايرة بين الأشياء لا يمكن أن تحصل الكثرة. طبعا صدر المتألهين يقول أن الوحدة غير الكثرة، الكثرة تنشأ بسبب المخيلة وهي أقرب إلى المخيلة الذهنية، في حين أن الوحدة إنما ملاكها وملاك إدراكها هو العقل، يعني كأنه مستوى إدراك الوحدة أعلى مستوى من مستوى إدراك الكثرة، فالكثرة يمكن إدراكها بسهولة ويمكن الالتفات إليها بسهولة. عموما فإذا المغايرة الحاصلة بين الأشياء هي التي أدت إلى حصول مفهوم الكثرة بين هذه الأشياء، وهذه الكثرة وهذه الغيرية هي من خواص ماذا؟ من خواص الكثرة. قال خصوصية الكثرة، الكثرة كما تقدم في مطلع هذه المقالة لا تتحقق بدون الآحاد، ومن الواضح أن الكثرة سوف لا تتحقق ما لم يدفع كل واحد من الآحاد التي تشكل الكثرة الآحاد الأخرى. يعني هناك مغايرة، هناك مغايرة، فهذه المغايرة هي التي تؤدي إلى أن يكون هناك كثرة، يدفع أحدهما الآخر، فإذا عندما يكون هذا الشيء غير ذاك الشيء، هذا الشيء ينفي وجود ذاك الشيء، فتحصل ماذا؟ فتحصل الكثرة وينفصل عنها. يعني اللي تشكل الكثرة الكثرة الآحاد الأخرى وينفصل عنها، يعني يكون هذا غير ذاك. ومن هنا يلزم القول أن الغيرية هي إحدى خواص الكثرة، ومن ثم فكل فعلية تدفع الفعليات الأخرى عنها. يعني أنك عندما تنظر مثلا المثال اللي طار حسين العلام للإنسان، الإنسان فعلية، هذه الفعلية غير فعلية الشجرة، يعني أن العالم عالم عبارة عن عالم فعليات، حتى الفعليات اللي هي في خط واحد، فعلية الثمرة هي غير فعلية الشجرة، ففعلية الشجرة تدفع ماذا؟ تدفع فعلية الثمرة. ومن ثم فكل فعلية تدفع الفعليات الأخرى عنها، وحيث أن ذهننا كما تقدم في المقالة السابعة ينتزع عدم كل شيء من وجود أشياء أخرى، لأنه عندما تنظر إلى زيد تقول هذا زيد، وتلاحظ عمر، فعمر تلاحظه فيكون موجود، وزيد تلاحظه فيكون ماذا؟ فيكون موجود. لكن عندما تلتفت إلى زيد ولا تجد عمر فتقول هنا عدم عمر، فإذا العدم نشأ منين؟ نشأ من ملاحظة الوجود، قال من وجود الأشياء، فتقول الإنسان ليس شجرة، أي الإنسانية ليست شجرية، فصير هنا نصير مغايرة. طبعا رغم إمكان أن تهجر مادة الإنسان الصورة الإنسانية من خلال حركة الطبيعة يعني الصيرورة والتبدل، وممكن الإنسان بعد فترة من أن يموت يتحول إلى تراب وبعد ذلك يمكن أن يصير شجرة، ممكن. فالمادة من ناحية المادة ما عندنا مشكلة بها، لكن احنا كلامنا على الفعلية، فعلية الإنسان لا يمكن أن تكون هي نفسها فعلية الشجرة. قال وتلبس عبر حركتها الطبيعية ثوب الشجرة، ونقول إنشروان ليس داريوش، إنشروان العادل وهو كسرى الأول حكم بلاد الفرس سنة 579 قبل الميلاد، وداريوش هو يعتبر الملك الأخميني الثالث اللي حكم تقريبا 521 قبل الميلاد، يعني 521 راح يصير أقرب للميلاد. عموما ونقول كل ظاهرة وكل حادثة وجدت منفصلة عن الحادثة والظاهرة الأخرى الموجودة، فإذا يعني هناك مغايرة بينهما. والنتيجة التي نستخلصها من البيان المتقدم، وحدة الكثير محال، لا يمكن أن يكون الكثير من حيث هو كثير واحد، لا يمكن أن يكون من هذه الجهة، وإن كان من حيث ناحية أخرى يمكن أن يكون الكثير واحد، مثل العشرة، هي عشرة كثيرة لكن من حيث أنها واحدة من العشرات فهي واحدة. قال أن كل كثير من حيث له كثرة سوف لا تكون له وحدة، وإذا كانت له وحدة فتأتيه عن طريق آخر من حيثية أخرى. التقابل وأقسامه، ينوع الفلاسفة الغيرية إلى قسمين، إما أن تكون الغيرية غيرية ذاتية يعني التطارد والتمانع ذاتي، أو الغيرية عرضية. الغيرية العرضية يعني يوجد مغايرة، لكن هذه المغايرة ليست بالذات، كالمغايرة بين البياض، بياض النورة أو سواد الفحم مثلا وحلاوة العسل، هذه بينها مغايرة، فحلاوة العسل غير بياض النورة أو سواد الفحم. ولكن من ناحية المغايرة منين جاءت؟ جاءت بسبب هالإضافة، وإلا السواد بما هو سواد والحلاوة بما هي حلاوة ممكن أن يجتمعان في الحلاوة السوداء أو في السكر اللي هو هم أبيض وهم حلو يعني. فإذا المغايرة ما نشأت من نفس هذين الأمرين، وإنما من نتيجة إضافتهما، فهذه مغايرة عرضية. خلنا نقرأها. قال والغيرية العرضية هي أن يكون التغاير بين شيئين عائدا إلى تغاير شيئين آخرين وينسب إلى الأولين مجازا، يعني إلى الحلاوة والبياض مجازا. ونظير الغيرية غيرية بين حلاوة العسل وبياض النورة، نورة يعني هذه أشبه الجص يعني، حيث يعود التغاير حقيقة إلى العسل والنورة، وإلا فالحلاوة والبياض غير متغيرين ذاتا ويمكن اجتماعهما في محل واحد نظير السكر والأبيض، يعني لا يحصل بينهما التقابل الذاتي الذي يكون هناك تمانع ذاتي بين الشيئين. والغيرية الذاتية هي المنافات، هي منافات بين شيئين تستند إلى ذات الشيئين، يعني هناك تطارد وتدافع، هذا التدافع وهذا التطارد راجع علما إلى ذات الشيئين. قال يدفع أحد الشيئين الآخر بذاته، هذا معنى التطارد، إنه أحدهما يدفع الشيء الآخر بذاته. قال إلى ذات الشيئين ولا يجتمعان في محل واحد بمقتضى ذاتيهما، كما عرفوا التضاد أو التقابل هو عبارة عن امتناع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، يعني يوجد تنافي وتدافع يعني أحدهما يطرد الآخر. قال ولا يجتمعان في محل واحد بمقتضى ذاتيهما، يعني بسبب ذاتيهما، الذات تدفع الذات الأخرى كالنفي والإثبات. والسلف من الفلاسفة يقسمون الغيرية الذاتية التي تعني بحسب الاصطلاح الفلسفي التقابل، يقسمونها علما إلى أربعة أقسام، اللي هو التناقض والعدم والملكة والتضايف والتضاد. وقسموا ذلك، قسموها علما إلى حسب الحصر العقلي، فقالوا أن الأمر المقابل للوجود للموجود المفروض إما أن يكون عدمه، يعني إذا جينا أي شيء المقابل إلى شيء يكون عدمه، وإما أن يكون المقابل إلى وجود آخر. إذا كان التقابل بين الشيء وعدمه فراح يصير عندنا قسمين، اللي هو التناقض والملكة والعدم. وإذا كان اللي قابله هو وجود آخر فإما أن يتعقلان معا واحد ما يتوقف على الآخر اللي هم المتضايفين، وإما لا يتعقل أحدهما على الآخر ولا يجتمعان في محل يعني محل في محل واحد اللي هو التضايف اللي عفوا التضاد. وفي الصورة الأولى يعني أن يكون الوجود مقابل عدم، إما أن لا يكون بين الموجود وعدمه موضوع مفروض، يعني يوجد
مثل الشخص، هذا الشخص مرة نصفه بأنه أعمى، مرة نصفه بأنه بصير، لا يقول مثل هذا الموضوع ما موجود. فإذا ما مثل هذا الموضوع ما موجود، مثل إنسان ولا إنسان، فهنا راح يصير تناقض. نظير وجود الشيء وعدمه، فهذا التقابل يسمى تناقض. تناقض مثل إنسان ولا إنسان. طبعا سيد العلامة أرجع التناقض بين الإنسان ولا إنسان اللي موجود بالمفردات، أرجع لمن؟ إلى التناقض الحاصل في الحكم، بين الحكم بوجود الشيء أو بعدمه. تقول إنسان ولا إنسان معناته شنو؟ معناته وجود الإنسان وعدم الإنسان. فالتناقض الموجود بالمفردات راجع لمن؟ راجع للتناقض الموجود في الحكم الإيجابي والسلبي. طبعا أولى الأوليات يعتبر التناقض، يعني قضية التناقض من أولى الأوليات، أولى بالقبول ولا يمكن أن يشك فيها، وتكلمنا تقريبا عن هذا الموضوع. قال: كما إذا قيل الإنسان موجود والإنسان ليس موجودين. شوف هنا هاي جملة جابها، جملة هلية اللي هي الإنسان ولا إنسان. وأما أن يكون بين الموجود وعدمه، هنا راح يصير ملك وعدم. قال: وعدمه موضوع مشترك، أكو موضوع مشترك بيناتهم اللي هو الإنسان، فمرة يتصف بأنه بصير ومرة يتصف بأنه أعمى، فهذا تقابل العدم والملكة. وفي الصورة الثانية إذا كان موجودان، قال: فالموجودان المتقابلان حسب الفرض إما أن يتوقف تصور كل منهما على تصور الآخر نظير الأعلى والأسفل، أحدهما يتعقل لا يمكن تعقله إلا بتعقل الآخر، والأخ وأخوه، مو الأخ ذات الأخ لأن هذا مضاف تضايف مشهوري، وإنما الأخوة اللي هي بين الأخ والأخ الآخر، فهذا لا يمكن تعقل إلا بتعقل الآخر، فهذا تقابل التضايف. وأما أن لا يتوقف تصور كل منهما على الآخر اللي هو التضاد، والتضاد اشترطوا إلى شروط أن يكون تضاد ما موجود بين الأمور الجوهرية، وإنما لابد أن يكون في الصفات، ولابد أن يكون بينهما أولا المندرجان تحت جنس قريب، وبينهما غاية الخلاف. وهذا الكلام يعني مذكور أيضا في المطالب الفلسفية الموسعة. قال: نظير البياض والسواد، فهذا تقابل التضاد. هنا طبعا رأس السطر قال: يلزم باستمرار أن يكون التقابل قائما بين شيئين. إحنا من نقول تقابل لازم شيئين، تقابل التناقض بين شيئين، بين وجود وبين الطرف الآخر، الملك وعدم هم أيضا بين شيئين، وكذلك التضايف وكذلك التضاد. هسه تقول التضاد شلون بين شيئين؟ لأنه التضاد بين اللون الأسود والأبيض، هو ما عندنا بس أسود وأبيض، عندنا أسود وأبيض وأحمر وغيرها من الألوان. هنا تلك الألوان إنما تختلف اختلافا عرضيا، هذا اللي تفسيره اللي ذكروه، خصوصا اللي المشائين ذكروهم في قبال غيرهم من الحكماء. قالوا إن الاختلاف الموجود في الألوان إنما بسبب اختلاف الألوان بالسواد والبياض، اللون الأحمر مثلا درجة السواد فيه أكثر من درجة البياض، فإذا الخلاف الحقيقي لابد أن يكون بين شيئين مندرجان تحت جنس قريب، بينهما غاية الخلاف. غاية الخلاف، وغاية الخلاف وين موجودة؟ ما موجودة بالأحمر والأصفر وغيرها من الألوان، وإنما موجودة بين الأسود وبين الأبيض. قال: يلزم باستمرار أن يكون التقابل قائما بين شيئين لا أكثر، ففي التناقض ليس هناك أي شيء، أي شيء مفترض خال من النقيضين معا، لأنهم لا يجتمعان ولا يرتفعان. وفي العدم والملكة يمكن أن يرفعا في موضوع خال من اتصافه، ما يمكن أن يتصف لا بالملكة ولا بعدمها، أن يرفعا معا من الخارج كما هو، ولكن لا يمكن أن يجتمع كما هو الحال في الجدار، فهو ليس بأعمى وليس بصيرا، ولكن لا يمكن هذا الرفع إلا ولكن لا يمكن هذا الرفع في التناقض، ولكن لا يمكن هذا الرفع في التناقض، لا يمكن الرفع. قال: فأي شيء فرضنا إما أن يكون شجرة أو لا شجرة، والمتضايفان يتكافئان دائما، لو يوجدان معا لو ينتفيان معا، لو اثنين هم علّة لازم معلوم، لو لا علّة ولا معلوم، لو أخو أخو موجودان، لو موجودان معا لو ما موجودان معا، أما يوجد الطرف وما يوجد الطرف الآخر هذا ما ممكن. قال: دائما ف في الوجود والعدم والإمكان والفعلية. لو اثنيناتهم ممكنين لو اثنيناتهم فعليين، يعني لو اثنيناتهم بالقوة لو اثنيناتهم بالفعل، ويوجدان معا ويعدمان معا ويتوفران معا على الفعلية والإمكان والمتضادان، يلزم أن يكون لهما موضوع شخصي اللي هو ورقة، ما تكون بيضة أو تكون شنو أو تكون سودة، ويلزم أن يشتركا في الجنس القريب، هذا ما ذكره المشائين، وينأيان عن بعضهما غاية النأي، يعني غاية بينهما غاية الخلاف، فبين السواد والأحمر ليس بينهما غاية الخلاف، غاية الخلاف بين السواد والبيض. قال هذه الأفكار وأمثالها قضايا يلزم طلب البرهان عليه في الدراسات المفصلة. وهنا يذكر سيد ملاحظة، يقول هذا التقسيم لا يتناسب، هذا التقسيم اللي احنا قسمنا الآن التقابل قسمنا إلى أربعة، يقول هذا ما يتناسب البحث الفلسفي، احنا ما جاي نبحث عن الماهيات وجاي نصورها ونتعقلها في ذهننا ونطرح هذا الأمر بحيث يشمل حتى الأمور المعدومة، احنا جاي نتكلم عن الوجود، فإذا كنا نتكلم عن الوجود راح نعزل التناقض فما راح يكون داخل في القسمة. والأنسب أنه نجي نقسم فيكون قسمتنا ثلاثية، إما ملك وعدم أو ضدان أو شنو أو متضايفان. الملك والعدم خو هم أكو وجود وعدم، يقول لا إحنا الملكة وإن كان هي عبارة عن يعني موجودة وصفة ومقابلها عدم الصفة، هذه الصفة، لكن هذا عدم الملكة له نحو ودرجة وحظ من الوجود لأنه صفة من الصفات، لأنه جاي نصف به الأشياء، ومثل الإنسان واللا إنسان اللي هو عبارة عن عدم عن وجود ورفع لهذا الوجود، ويعني يوجد كلام فيه. عموما قال كما الملاحظة الأولى، كما هو واضح من تقسيم التقابل، فالسلف من الفلاسفة لم يحصروا التقابل بين الموجودين، وكان المفروض يتحدثون عن الوجود بما هو وجود، هو اللي يتناسب مع البحث الفلسفي، بينما كان الأنسب ذلك. ومن هنا ظهر تقابلان أيضا، اللي هو تقابل التناقض بين الوجود والعدم وتقابل الملكة والعدم. ولكن إذا أردنا أن نقوم بمثل هذا العمل فيجب أولا، يعني أردنا أن نقوم بعمل مناسب، شنو العمل المناسب؟ أولا نطلع التناقض على جهة تخلص من عنده، لأن هذا خارج قوس، لأنه لا يتحدث عن الوجود، عن الأمرين الموجودين، طرح التناقض جانبا. ثانيا أن العدم في تقابل العدم والملكة ليس عدما محضا بحكم كونه صفة، وصف لموجود، وكل ما وصف الموجود وصف الموجود موجود كما قالوا، وإن كان هو موجود حقيقي وله نصيب من الوجود لأننا نصف به الأشياء فنعده ضمن الموجودات، ومن ثم نقيم التقسيم على بناء جديد بعد حصير النظر. طبعا هذه الفكرة ما ذكرها السيد العلامة حتى في نهاية الحكمة، نهاية الحكمة هناك مناقش طريقة التقسيم الرباعي والحصر العقلي، يعني اللي يعني خلاف الفخر الرازي اللي كان طرح تقسيم بطريقة أخرى. عموما الملاحظة الثانية أن ما تقدم في هذه المقالة من بحث حول الوحدة والكثرة بين الموجودات وأحكامها يقوم على أساس النظر من زاوية الماهيات التي تلبس لباس الوجود، وإلا إذا نظرنا إلى الواقع الخارجي كحقيقة واحدة لا أكثر وهي حقيقة الوجود، فسوف تقول كل كثرة خارجية مفترضة ترجع لمن؟ ترجع للوحدة، إذا الكل يشترك بماذا؟ بالوجود. قال ومفترضة إلى الوحدة، ولن تكون لدينا كثرة غير آيلة إلى الوحدة. كل الأشياء متى تتغير؟ لأن الماهيات هي مثار الكثرة، الماهيات هي المثال الكثرة وسبب التباين هي الماهيات. وإذا رجعنا إلى الوجود ورجعنا هذا البحث إلى الوجود، كل الأشياء ترجع من إلى جهة واحدة حقيقية وهي الوجود. قال وإلا إذا نظرنا من الزاوية الأخرى فواقعية الخارج لا تتعدى الحقيقة الواحدة وهي حقيقة الوجود، فكل كثرة تفترض في الخارج ترجع من إلى الوحدة، يعني حتى الكثرة الحاصلة في الخارج سواء كانت كثرة طولية اللي هي الكثرة بين علة ومعلول ومراتب الوجود
وهذه مراتب الوجود النازلة، كل مرتبة عالم الإلهية، يعني عالم الإله إذا عبرنا، يعني جاز لنا التعبير أن نسميه عالم، ثم عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. هذا كثرة شنو؟ كثرة طولية أو كثرة عرضية في كل عالم المادة، كل عالم من هذا العالم لا تخلي بإيدك به تلقى كثرة. الآن هذا عالمنا بموجودات كثيرة، كل هذه الوجودات، كل هذه الكثرات الحاصلة إنما هي حصلت بالوجود، فما به الاشتراك عين ما به ماذا؟ ما به الاختلاف. يعني هذا يرجع إلى كلامنا السابق اللي استعرض سيد العلامة في المقالة السابعة، وأيضا في مباحث الفلسفة الأخرى. قال: فكل كثرة تفترض في عالم الخارج ترجع إلى الوحدة، وليس لدينا كثرة لا ترجع إلى الوحدة كما أشرنا في المقالة السابعة هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.